ماذا بعد خروج الروح من الجسد؟ ماذا بعد أن تغسل وتكفن؟ إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ويقول جل ذكره: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول جل ذكره: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول تقدست أسماؤه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول جل وعلا: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمستعون إلا قليلا. ويقول جل ذكره: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من أراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. ويقول جل وعز فإذا ويقول جل وعز وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ويقول تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وثبت في سنن الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة وجاء عند الطبراني في معجمه عن ابن عمر وجاء عن غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هذه اللذات يعني الموت. وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى ثلثاء الليل قام فقال أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. هذه الأدلة من كتاب الله وصحيح السنة وغيرها كثير تعلن على مدار الساعة أنه لله البقاء وأن ما عداه من الخليقة إلى فناء. هذه حقيقة لا مناص منها ولا محيد عنها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ماذا بعد الموت؟ ماذا بعد خروج الروح من الجسد؟ ماذا بعد أن تغسل وتكفن ويصلى عليك وتشيع؟ ماذا سيكون؟ إن هنالك حياة، هذه الحياة إما سعيدة وإما تعيسة، يقال لها الحياة البرزخية. وأين تكون هذه الحياة؟ إنها ستكون في حفرة عمقها أقل من مترين. هذه الحفرة حفرة القبر، القبر يا عباد الله حفرة الظمات والظلمات وحفرة الحسرات والحشرات وحفرة الآهات والندامات، بيت الكربة ومنزل الغربة، هل له بيت البلاء والمنزل القفر الخلاء ومولد السفر الأولى هو اللاحق المتبع، بيت يرى من أودعه قد ضمه واستودعه بعد الفضاء والسعة قدر ثلاث أذرع، لا فرق أن يحله داهية أو أبله أو معسر أو من له، ملك كملك تبعي. إنه القبر أيها الناس الذي يعتبر موطنا للجميع، للفقراء والأغنياء وللسفهاء والحكماء وللرؤساء والمروسين وللكبار والصغار وللذكر والأنثى. ذلكم القبر الذي يضم في جنباته جثثا هامدة وأوصالا متقطعة وأشلاء متفرقة وعظاما نخرة وشعورا متمزقة. إنه اليقين الذي تناسيناه والحق الذي تغافلناه بسبب ميلنا إلى الدنيا وانهماكنا في شهواتها وملذاتها. نسينا القبر وأهواله وما فيه من الأحوال العظيمة. من أجل ذلك وحتى لا تستمر بنا الغفلة عن هذا الأمر العظيم، تعالوا معي إخوة الإيمان والعقيدة لنقف على شفير حفرة القبر، لننظر من خلال الأدلة ما فيها من الأهوال وعظيم الأحوال. اعلموا بادئ ذي بدء أن الإيمان بما يحصل في القبر من عذاب وكذلك من نعيم وفتنة، كل ذلك يعتبر أصلا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير، كما جاءت بذلك الأخبار. قال الإمام ابن أبي العز شارح الطحاوية: ولقد تواترت الأخبار في إثبات عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: لا ينكر عذاب القبر إلا ضال مضل. قال الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه: لم ينكر عذاب القبر إلا الزنادقة والملاحدة والخوارج وبعض المعتزلة ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة وخالفهم جميع أهل السنة. وهذه العقيدة التي ألزم بها أئمة المسلمين المسلمين في إثبات عذاب القبر ونعيمه عقيدة دلت عليها الأدلة من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن القرآن قول الله عز وجل: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الإمام القرطبي رحمه الله: والجمهور على أن العرض في قبورهم، أي أن عرضهم على النار في قبورهم يعذبون بها إلى قيام الساعة. ومن الأدلة في إثبات عذاب القبر قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: نزلت في إثبات عذاب القبر. ومن الأدلة قول الله عز وجل: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. عذابا دون ذلك، قال بعض المفسرين، أي عذاب القبر دون عذاب جهنم. هو من الأدلة قول الله عز وجل: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال الحسن البصري رحمه الله: مرتين، أي مرة في الدنيا ومرة في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم في نار جهنم. وأما من السنة فالأحاديث كثيرة في بيان إثبات عذاب القبر ونعيمه، حتى صنف الإمام البيهقي رحمه الله كتابا مفردا في ذلك، جمع فيه نحوا من 39 حديثا، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف المنجبر، وفيها الضعيف المنطرح وفيها الموضوع. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب إثبات عذاب القبر. وذكر تحت ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة يهودية دخلت إليها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فأخبرت عائشة بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: نعم، عذاب القبر حق. تقول عائشة: فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعدها إلا واستعاذ بالله من عذاب القبر. أيها الناس، إن أهوال القبور أفزعت النبي صلى الله عليه وسلم فزع لذلك، وحسب للقبر كل حساب. فقد أخرج الإمام الترمذي في سننه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. ما من منظر هو فظيع وشنيع المرأة إلا والقبر أفظع وأشنع وأفزع. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حبيب الله وخليله وصفيه من خلقه أجمعين، ومع ذلك يفزع من القبر هذا الفزع العظيم. فكيف حالي وحالك يا عبد الله مع القبر؟ ومن فزعه صلى الله عليه وسلم من القبر ما أخرجه الإمام الترمذي أيضا في جامعه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فأبصر أناسا قد اجتمعوا، فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقيل له: على قبر يحفرونه. فلما سمع ذلك خرج من بينهم مسرعا فزعا حتى جثى على شفير القبر وبكى حتى بل الثرى، وجعل يقول: لمثل هذا يا إخواني فأعدوا، لمثل هذا يا إخواني فأعدوا. كم من قبور نراها، بل كم من قبور نحفرها بأيدينا ولا تتحرك قلوبنا من أجل ذلك، ولا تتأثر نفوسنا، ولا نتعظ بأننا صائرون إلى هذه القبور ومهولون بأهوالها. فأي غفلة بلغت بنا يا عبد الله، أي غفلة هذه التي بلغت بالقلوب، حيث أننا لا نتأثر ولا نتعظ ولا نتذكر في شأن هذه القبور. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعتم أنه المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يخاف منها ويفزع فزعا شديدا عليه الصلاة والسلام. ومن صور فزعه من القبر عليه الصلاة والسلام ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما عند أن انتصف النهار وهو مشتمل بثوبه محمرة عيناه، خرج يصيح بأعلى صوته: أيها الناس، أضلتكم الفتن كقطع الليل المظلم، أيها الناس لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم قال: أيها الناس، استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. ما الذي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة على تلكم الهيئة قد أخذ طرف ثوبه وغطى به رأسه يتقي حر الشمس، وعيناه قد احمرتا من أثر البكاء، بل من شدة البكاء الذي أخرجه وجعله كذلك هو إنذار أمته من الفتن، وإنذارهم وأمرهم بالاستعاذة بالله من عذاب القبر. فنعم يا عباد الله، وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم على جانب عظيم من الخوف والفزع من عذاب القبر وأهواله وأحواله، حتى أن عثمان رضي الله عنه كما جاء ذلك في سنن ابن ماجة من حديث هانئ يقول: هانئ هو مولى عثمان، يقول: رأيت عثمان إذا وقف على القبر يبكي حتى تخضل لحيته بالدموع، فيقال له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر القبر وتبكي؟ فيقول لهم: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر هو أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد. عباد الله، إن من أهوال القبور أن يستمر ألم القبض وشدة النزع تستمر على العبد في قبره إلى أن يشاء الله. لا تحسبن أن المسألة خروج الروح من الجسد والتألم حينها وساعتها ثم ينتهي ألم القبض وشدة النزع، لا، بل تستمر على العبد في قبره إلى ما شاء الله. دليلنا على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند يحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل فإن في أحاديثهم الأعاجيب. ثم أنشأ يقول: خرجت رفقة من بني إسرائيل فمروا على مقبرة فقالوا: لنصلي وندعو الله أن يحيي لنا أحد الأموات فنسأله عن الموت، فصلوا ودعوا فخرج لهم رأس خلاسي من القبر أسود بين عينيه أثر السجود، فقال لهم: ماذا تريدون؟ قالوا له: نسألك عن الموت. فقال لهم: إني مت قبل 100 عام ولا أزال أجد حرارة الموت إلى اليوم، ولا أزال أجد حرارة الموت، أي ألم النزع وشدة القبض، لا يزال يجد ذلك إلى يومه ذاك منذ 100 عام. ومن أهوال القبور ضمة القبر التي لن ينجو منها أحد، فقد أخرج الإمام الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة، لو نجا منها أحد لكان سعد بن معاذ، إلا أنه ضم ضمة ثم روخي عنها. بل حتى الصغار، الصبيان الصغار الذين لم يكلفوا بعد، فإنهم يضمون بضمة القبر، لن ينجو منها حتى الأطفال البراءة، فكيف بي وبك يا عبد الله؟ روى الإمام الطبراني في معجمه بسند يحسنه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة صبي من الأنصار فجعل يقول: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لكان هذا الصبي. إلا أن ضمة القبر تتفاوت على المسلمين، فمنهم من يضم ضمة شديدة، ومنهم من يضم ضمة خفيفة، ومنهم من يضم دون تلك وتلك. وأما الكافر والفاجر فإنه يضم ضما شديدا حتى تختلف أضلاعه. ومن أهوال القبور فتنة القبر، تلكم الفتنة العظيمة التي سيفتنها العبد في قبره، وهي سؤال منكر ونكير، سؤال منكر ونكير للعبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه. هذه الأسئلة الثلاثة التي بإمكاننا الإجابة عنها الآن، لكن المسألة ليست حفظا وذكاء، المسألة كما قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يا عباد الله، إن رؤية منكر ونكير بحد ذاتها تعتبر هولا وتعتبر فزعا. مجرد رؤية الملكين فإن أوصافهما شنيعة وصورهما مفزعة. ثبت في سنن الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. قال بعض العلماء: أسودان أزرقان، أي أنهما أسود البشرة أزرق العينين. وقال بعضهم: بل أنهما أسودان شديدا السواد، ومن شدة سوادهما يميلان إلى الزرقة. والملائكة ضخام جسام كما جاء وصفهم في السنة، وهم غلاظ شداد كما أخبر الله عز وجل عنهم. فيا الله، لك أن تتخيل هذا الموقف العصيب عند أن يذهب من قبرك أهلك ومحبوك وأصحابك وذووك، وتسمع قرع نعالهم وهم عماضون عنك ومرتحلون من عند قبرك، وإذ بالملكين الأسودين الأزرقين الضخمين العظيمين يقبلان إليك ويجلسانك وينتهرانك. لن يكلماك بكلام لطيف، بل أنهما سينتهرانك كما جاء في بعض الأحاديث، سينتهرانك وسيسألانك: من ربك؟ وما دينك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كنت ممن ثبت الله فإنك ستجيب بالإجابة السديدة: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كنت ممن خذل الله فإنك ستخفق في الإجابة ولن تعدو على أن تقول: هاه هاه، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذه هي الفتنة التي ينبغي علينا أيها الناس أن نهتم لها وأن نغتم من أجلها. هذه الفتنة التي ضج منها أصحاب رسول الله بالبكاء، التي بكى منها الصحابة رضوان الله عليهم حتى سمع لبكائهم ضجة عظيمة في المسجد. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما فذكر فتنة القبر التي يفتن بها المرء في قبره، قالت: فضج الناس في المسجد، أي ضجوا بالبكاء، فحالت ضجتهم. زاد الإمام النسائي قالت: فحالت ضجتهم بين أن أسمع ما قاله رسول الله، فقلت لرجل من الأنصار كان قريبا مني: بارك الله لك، ماذا قال رسول الله؟ فقال لها: قال رسول الله: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال، إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. هذا الذي جعل الصحابة يضجون، هذا الذي جعل الصحابة يبكون، هذا الذي جعل الصحابة يصدرون تلكم الأصوات العظيمة بالبكاء خوفا من فتنة القبر. نعم يا عباد الله، وهم صحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومنهم من بشر بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض، فكيف بي وبك يا عبد الله؟ كيف بي وبك يا عبد الله ونحن الذين نذكر عن الموت ونذكر عن القبر؟ كم ذكرنا مرة عن القبور؟ كم من مرة ونحن نذكر عن القبور ونذكر عن الموت لكن ليس هنالك من يتأثر وليس هنالك من يتذكر وليس هنالك من يتعظ إلا ما رحم ربك؟ فأين الضجيج منها يا عباد الله؟ أين البكاء؟ أين العويل؟ أين النحيب؟ أين البكاء على أنفسنا المقصرة؟ أنفسنا الأمارة بالسوء، أنفسنا التي تؤزنا إلى الذنوب والمعاصي صباح مساء، ألا نبكي من أجلها؟ ألا نشفق عليها؟ ألا نشفق عليها من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن هول القبر؟ ما هذه الغفلة التي خيمت على قلوبنا؟ إي والله إننا عوقبنا بقسوة القلوب وجفاف الدموع بسبب ذنوبنا ومعاصينا التي كثرت عدا وعظمت حجما. وإلا فإن المواعظ التي نسمعها كثيرة ومؤثرة، لكن أين القلوب الحية؟ أين النفوس المتعظة؟ يا الله رحمك بنا رحمك، يا الله ألن قلوبنا فإنها قاسية وأسل مدامعنا فإنها جافة. إن جفاف المدامع وقسوة القلوب عقوبة من الله جل وعلا. قال الله عز وجل عن أهل الكتاب: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ومن أهوال القبور التي ينبغي على المسلم أن يعلمها ليعد للقبر عدته ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: من رأى منكم الليلة رؤيا فيقص عليه ما شاء الله. فلما كان ذات غداه جعل يقول: أتاني آتيان البارحة فابتعثاني وقالا لي انطلق، فانطلقت معهما. قال: فأتينا على رجل مضطجع وآخر، أي رجل آخر قائم عليه بصخرة، فإذا به يهوي بالصخرة إليه فيفلغ رأسه، يشدخ بها رأسه فيفلغه، فيتهدهد الحجر فيذهب لإرجاعه فيرجعه وقد صح رأسه كما كان، فيفعل به مثل ما فعل به في المرة الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذان؟ فقال له: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا حتى إذا أتينا على رجل مستلق وآخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذ به يشرشر شدقه وأنفه وعينه إلى قفاه، يفعل ذلك بالجانبين. فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا حتى إذا أتينا على مثل التنور وسمعنا أصواتا ولغطاء فدنونا منه، فإذا نحن برجال ونساء عراه، وإذ باللهب يشتعل من تحتهم، كلما اشتعل ضوضوا، أي أصدروا ضوضاء وصوتا وصياحا. فقلت: سبحان الله، ما هؤلاء؟ فقال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا حتى إذا أتينا على نهر، قال الراوي: أحسبه قال أحمر كالدم، ورأينا فيه سابح يسبح ورأينا على شط ذلكم النهر رجل قد جمع حجارة كثيرة، فكلما جاءه السابح فغرفاه فألقمه حجرا ثم يعود ويسبح، فقلت سبحان الله ما هذا، فقال له انطلق انطلق. وفي نهاية الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذنوب والمعاصي التي اقترفها هؤلاء الأصناف وسببت لهم عقوبات في القبر، فإن هذا الحديث ما فيه من العقوبات يجعلها أهل العلم من العقوبات التي سيجدها العصاة في قبورهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل المضطجع الذي يرض رأسه بصخرة أنه هو الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يأخذ القرآن ويرفضه أن يقرأه ويحفظه إلا أنه يرفض العمل به وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن صلاة الفجر وما أكثر النائمين عنها في هذه الأيام التي يشتد فيها البرد، فبعضهم يؤثر الغطاء المريح والفراش والدثار على أن يقوم إلى صلاة الفجر، فيثقل رأسه بالنوم فينام عن الصلاة، ويجازى في قبره بجنس صنيعه أن يثقل الله عز وجل رأسه بتلكم الصخرة التي تفلغه وتشدخه فتبعثر جمجمته وتطاير أشلاء رأسه، يفعل به ذلك كل مرة إلى قيام الساعة. فيا من ينام عن الصلاة المكتوبة احذر من أن تستمر ومن أن تداوم على هذا الأمر الخطير وعلى هذه الكبيرة العظيمة، فإن هذه هي عقوبتها في القبر وعقوبتها يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال ذلكم المستلقي الذي يشرشر شدقه وأنفه وعينه إلى قفاه بكلوب من حديد، أنه الذي يخرج من البيت فيكذب الكذبة وتبلغ الآفاق. فاحذر يا من تنشر الأكاذيب أو يا من تسول لك نفسك نشر الأكاذيب، احذر من هذه الكبيرة ومن هذه المعصية العظيمة، فإن هذه هي عقوبتها في القبر. نعم، ويدخل في ذلك الذين ينشرون الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيا أصحاب الواتساب ويا أصحاب التليجرام ويا أصحاب الفيسبوك ويا أصحاب التويتر، اتقوا الله عز وجل فيما تنشرون وفيما تكتبون، فإن نشرتم كذبا وراج هذا الكذب حتى بلغ الآفاق فإنكم داخلون تحت هذا الوعيد الشديد، والواجب على المسلم أن يتورع فيما يكتب وينشر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال ذلكم الرجل السابح في نهر الدم الذي يلغم حجارة أنه آكل الربا، فاحذروا من الربا، من أكله والتعامل به، من فضله ونسيئته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الرجال والنساء العراه الذين رآهم يصيحون في التنور أنهم الزنات والزانيات، فاحذروا من الزنا يا عباد الله وما يؤول إليه وما يسببه من النظر إلى الحرام والمغازلات إلى غير ذلك، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، إن هنالك من المعاصي ما تسبب لأهلها عقوبات في القبر ويتساهل فيها فاعلوها، كالبول وكعدم الاستنزاه من البول، وكالمشي بين الناس بالنميمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مر على قبرين قال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وأسباب عذاب القبر كثيرة، ذكرنا منها هذه الجملة إشارة إلى غيرها. فنعم يا عباد الله، لنعد للموت وللقبر عدته عملا وأخذا بوصية نبيكم صلى الله عليه وسلم. فقد سمعتم قوله لمثل هذا يا إخواني فأعدوا، لمثل هذا يا إخواني فأعدوا. فالقبر لا يحتاج إلى مال ولا إلى جاه ولا إلى عمارات ولا إلى عقارات ولا إلى أرصدة. القبر يحتاج إلى أعمال صالحة، إلى صلاة وصيام وحج وعمرة وقراءة للقرآن وبر للوالدين، إلى غير ذلك من أعمال الخير والبر والصلاح. فأسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقني وإياكم للإعداد الجيد للقبر والموت. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعذنا من عذاب القبر، اللهم أعذنا من عذاب القبر، اللهم اجعل قبورنا روضات من رياض الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه ولوالدي والديه، وافتح اللهم لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألن قلوبنا وأسل مدامعنا، واجعلنا من عبادك المتقين المتعظين بما يوعظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.